محمد باقري. دان الطهران الجريمة الإرهابية الصهيونية باستهداف مناطق سكنية في بيروت واغتيال القائد الكبير للمقاومة هيثم الطبطبائي وعدد من رفاقه. وأكد بيان للخارجية الإيرانية أن الاغتيال الجبان هو انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. بدوره أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن على الجميع يدرك بأنه لم يبقى طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف. من جانبه شدد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني على أن استمرار جرائم الاحتلال لن يحقق مستقبلا آمنا للكيان الإسرائيلي، بل سيجعل طريق المقاومة الحتمي أكثر وضوحا. شيع في ضاحية بيروت الجنوبية جثامين الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي واثنين من رفاقه الذين ارتقوا معه في الهجوم الإسرائيلي. وقد وري الشهداء الثلاثة الثرى في مثواهم الأخير بروضة الحوراء زينب في منطقة الغبيري في الضاحية وسط مراسم مهيبة وحضور جماهيري غفير. من جهته أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في كلمة خلال المراسم أن الشهيد كان قائدا في معركة أولي البأس ومن الرجال الذين صدوا العدوان، مضيفا أن الهدف من اغتياله هو زعزعة المقاومة وجعلها تتراجع عن مواقفها. انطلقت مسيرة في شارع الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت استنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد. وتأتي هذه المسيرة رفضا للتدخل الأمريكي في شؤون لبنان الداخلية وشجبا لعمليات الاستباحة والقتل اليومية للكيان الإسرائيلي في المناطق اللبنانية والتدمير الممنهج للقرى الحدودية. وأكد المشاركون في التظاهرة أن الموقف الشعبي ضروري لتحسين مناعة الموقف الرسمي اللبناني، مشددين على الحق في المقاومة ورفع الصوت عاليا في مواجهة العدوان فيما حذروا خطورته الحقيقية. قال جيش الاحتلال إن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط لفشلهم في أحداث معركة طوفان الأقصى عام 2023. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن زامير قال رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الاستخبارات العملياتية وقائد القيادة الجنوبية ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابقين وقادة عسكريين خدموا في غزة، وكان المسؤولون السابقون المذكورة أسماؤهم قد تم تحويلهم لخدمة الاحتياط بعد استقالتهم مؤخرا بسبب معركة طوفان الأقصى. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
سلسلة إقالات غير مسبوقة أصدرها الكيان الإسرائيلي بحق عدد من كبار الضباط بعد تحميلهم مسؤولية الإخفاقات التي سبقت عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر 2023. وأبرز الضباط الذين تمت إقالتهم من قبل رئيس أركان الجيش إيال زامير قائد شعبة العمليات اللواء احتياط عديد بسيوك، رغم أنه كان قد أنهى منصبه الصيف الماضي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء احتياط أهارون هليفة، وأعفى زامير عددا من الضباط المرتبطين بفرقة غزة بينهم العميد احتياط آفي روزنفيلد والعقيد احتياط هايم كوهين وآخرون. ورغم موجة الإقالات اكتفى رئيس الأركان بإصدار مذكرات قيادية بحق بعض الضباط مثل اللواء شلومي بندر الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاستخبارات العسكرية والذي تقرر أن يبقى في منصبه لحين انتهاء مهامه قبل التقاعد وآخرين. واتخذت القرارات التي أعلنها زامير بناء على توصية لجنة التحقيق في إخفاقات عملية طوفان الأقصى التي تفحصت أداء الجيش قبل 7 من أكتوبر وجودة التحقيقات العسكرية التي تلت العملية، حيث وصف بعضها بالجيد وبعضها الآخر بالمتواضع وغيرها بغير المقبول. وتأتي هذه القرارات في ظل جدل واسع داخل الكيان الإسرائيلي حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 من أكتوبر، فبينما يؤيد رئيس الأركان لجنة خارجية شاملة متعددة التخصصات، ترفض الحكومة برئاسة نتنياهو تشكيل لجنة رسمية بحجة الانقسام الداخلي في الوقت التي تتهمها المعارضة بالسعي لتجنب المساءلة. ويرفض نتنياهو حتى الآن تحمل أي مسؤولية عن هذه الإخفاقات أو الاعتذار عن التقصير. وأعلنت حكومته مؤخرا تشكيل لجنة تحقيق وطنية وأخرى وزارية برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين لتحديد صلاحية عمليات التحقيق في خطوة تعد محاولة لتقديم بديل أقل إلزاما من اللجنة الرسمية التي يطالب بها الجيش والمعارضة.
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي شرق خان يونس وغزة ضمن مسلسل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية باستشهاد شابين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على بني سويلة في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى ارتقاء شهيدين آخرين في حي التفاح بمدينة غزة جراء نيران قناصة الاحتلال. وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات مع إطلاق نار من المروحيات على مدينة رفح جنوب القطاع، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرق مدينة غزة. أصيب طفل فلسطيني بقنبلة صوتية في الرأس خلال قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية بمخيم نور شمس شمال الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اعتقال قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين لدى اقتحامها قرية كوبر في رام الله، مشيرة إلى تجريفها مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في بيت أمر شمال الخليل. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينية. أعلنت إدارة الأمن الداخلي في مدينة حمص وسط سوريا تمديد حظر التجوال في معظم أحياء المدينة حتى مساء اليوم، وذلك بعد حظر ليلي فرض على جميع أحياء المدينة. ودعت إدارة الأمن الداخلي جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بقرار حظر التجوال حفاظاً على سلامتهم وعلى أمن المدينة ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية. ويأتي قرار حظر التجوال في حمص عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته صباح أمس في بلدة زيدل، حيث عثر عليهما مقتولين في منزلهما مع وجود عبارات كانت تحمل طابعا طائفيا. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بأبرز العناوين. طهران تدين جريمة اغتيال الشهيد الطبطبائي وانطلاق مراسم تشييع جثمان الفقيد في لبنان. بيروت تشهد مسيرة حاشدة استنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. استمرارا لخروقات وقف إطلاق النار استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة. للمزيد من الأخبار يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وأحاديث
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التحيات نهديها لكم مقرونة بخالص الدعوات لقبول الطاعات، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آيات وأحاديث. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتناول فيها الاستنارة بالنصوص الشريفة التي تهدينا إلى مصداق النعيم الذي صرحت به الآية الأخيرة من سورة التكاثر بأن الله عز وجل سيسأل عنه عباده يوم القيامة. وقد أفادنا التدبر في سياق آيات هذه السورة المباركة أن هذا النعيم ليس من سنخ النعم المادية، فالله أكرم من أن يسأل عباده عن طعام وشراب، بل إن السؤال عنه في مقام الاحتجاج عليهم بنعيم من نوع خاص يتميز بكونه وسيلة إلهية لإنقاذ الناس من الضلالة والاغترار بالنعم المادية وبالتالي التهاون في نيران الجحيم. ولذلك صرحت الأحاديث الشريفة بأن النعيم في هذه السورة هو الرسول الأكرم وأهل بيته المعصومون عليهم صلوات الله أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لقد استنرنا في حلقات سابقة بطائفة من الأحاديث الشريفة تؤكد المصداق المتقدم ونضيف إليها نماذج أخرى منها ما روي في كتاب تأويل الآيات وتفسير نور الثقلين وتفسير كنز الدقائق وغيرها من الشيخ المفيد بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي. قال: لما قدم الصادق عليه السلام العراق نزل الحيرة، فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل، إلى أن قال أبو حنيفة: أخبرني جعلت فداك عن قول الله عز وجل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ قال: الأمن وصحة البدن والقوت الحاضر. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك. قال: فما النعيم جعلت في ذاك؟ قال عليه السلام: النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة، وبصرهم بنا من العمى، وعلمهم بنا من الجهل. أيها الأفاضل، وهذا المعنى تؤكده الآيات القرآنية الكريمة التي حددت للعالمين مصداق النعمة التامة بإكمال الدين الإلهي في واقعة الغدير الشهير، وفيما نزل أولا قوله تبارك وتعالى في الآية 67 من سورة المائدة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، وبعد أن بلغ الصادق الأمين صلى الله عليه وآله أمر الله بإعلان خلافة وصيه المرتضى عليه السلام ودعوة المسلمين للتمسك بولاية أئمة عترته الطاهرة للنجاة من الضلالة وبلوغ النعيم الأبدي، بعد ذلك نزل جبرائيل عليه السلام بقوله تعالى المدون في الآية 3 من سورة المائدة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم.
وقد استدل الإمام علي عليه السلام مرارا بهذه الآيات في تذكير المسلمين بأنه وولده المعصومين هم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مصداق النعيم الذي يسألون عنه، وقد ورد ذلك في عدة من خطبه، منها ما روي في كتاب الفضائل للمحدث الجليل شاذان بن جبرائيل حيث قال عليه السلام: أنا الذي قال الله سبحانه وتعالى في: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أنا عروة الله الوثقى التي لا انفصام لها. أنا باب الله الذي منه يؤتى. أنا عما يتساءلون عن ولايتي يوم القيامة. أنا نعمة الله تعالى التي أنعم الله بها على خلقه، وفي قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنا الذي قال الله تعالى في: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في: من كنت مولاه فعلي مولاه. أنا الذي قال الله تبارك وتعالى في: وفي عدوي وقفوهم إنهم مسؤولون، أي عن ولايتي يوم القيامة. وبهذا أيها الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم آيات وأحاديث، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزيل الشكر لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع نعمه وآلائه، وأزكى صلواته على أشرف رسله وأنبيائه، وعلى آله خير أوصياء رسوله وخلفائه. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وطابت أيامكم، وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب، حيث القطوف العاطرة من حياة الإمامين الحسنين اللذين عبقت سيرتهما في سماء التاريخ، واقترنت سيرتهما بحياة الإسلام وروح الوحي وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة الرسول أيها الإخوة والأخوات هي فعله وقوله وتقريره، وقد اشتملت على محبة ولديه الحسن والحسين صلوات الله عليهما، بل صدرت عن هذه السنة المقدسة إزاء الحسنين تزكيات وعنايات خاصة لفتت العقول ونبهت إلى أن لهما سلام الله عليهما مقاما خاصا وشأنا من الشأن مخصوصا، بل وتضمنت تمجيدات منه صلى الله عليه وآله لهما وبيانات لمنازلهما المباركة عند الله تبارك وتعالى، وما يثبت عصمتهما وولايتهما معا، وما يؤكد الثقة بهما أنهما أولى بالاقتداء والائتمام بهما من غيرهما في الأخذ عنهما والتسليم لهما والتخلق بأخلاقهما صلوات الله وسلامه على جدهما وأبيهما وأمهما. وهذه أيها الإخوة والأخوات باقة عاطرة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله في حقهما وشأنهما سلام الله عليهما، نستمع إليها بعد هذه الوقفة القصيرة. في تاريخه تاريخ مدينة دمشق كتب الحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي عن سعيد بن راشد عن يعلى أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ أحدهما فضمه إلى إبطه، وأخذ الآخر فضمه إلى إبطه الآخر، وقال: هذان ريحانتاي من الدنيا، من أحبني فليحبهما. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو محبوب الله تعالى، بل هو أحب الخلق إليه. والإيمان يستدعي أن يكون النبي أحب الناس إلى المؤمن من نفسه وعياله. والحديث النبوي الشريف يدعو إلى محبة الحسن والحسين عليهما السلام، فيكون في الأمر تلازم بين محبتهما ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله، فتكون محبتهما أيضا من دواعي الإيمان ولوازمه. وكيف لا يحبهما المؤمن وهما ريحانتا الحبيب المصطفى، كان يثبان على ظهره وهو في صلاته، فيمسكهما بيده ويجلسهما في حجره، ثم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. هذا ما رواه المتقي الهندي في كنز العمال، ورواه الذهبي الشافعي في تذكرة الحفاظ، والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين وغيرهم. أما الشيخ الصدوق فقد جاء في أماليه رواية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب قبل وفاته بثلاث: سلام الله عليك أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي من الدنيا. أجل مستمعنا الكرام، وكان يحضنهما ويشمهما عند احتضاره صلى الله عليه وآله، ويتزود منهما ويوصي بهما، حتى فاضت روحه القدسية إلى الملكوت الأعلى. وأما مقام الإمامين الهمامين الطيبين الحسن والحسين فقد جاءت كتب المسلمين تشير إليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال روايات متعددة متواترة موثقة. فذلك ابن عساكر يروي عن ابن فاختة أن النبي نادى على ابنته الصديقة فاطمة قائلا لها: يا فاطمة، أنا وأنت وهذان، أي الحسن والحسين، وهذا الراقد، وأشار إلى علي عليه السلام، في مقام واحد يوم القيامة. وبعد صفحات قلائل يروي هذا المؤرخ الشافعي عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن فاطمة وعليا والحسن والحسين في حظيرة القدس، في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن جل جلال الله، ما أعظمه من مقام وأشرفه، أورد إليه أولياءه هناك وخصهم بهذه المنقبة العظمى. أما العالم الحنفي الموفق الخوارزمي فقد روى في كتابه مقتل الحسين عليه السلام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الجنة درجة تدعى الوسيلة، فإذا سألتم الله تعالى فاسألوا الوسيلة. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، من يسكن فيها معك؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله قائلا: علي وفاطمة والحسن والحسين. ولا يكتفي الخوارزمي الحنفي بهذه الرواية، حتى يروي خبرا إسرائيا معراجيا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال يوما: ما مررت ليلة أسري بي بشيء من ملكوت السماء وعلى شيء من ملكوت الحجب فوقها إلا وجدتها مشحونة بكرام ملائكة الله تعالى يناجونني: هنيئا لك يا محمد، فقد أعطيت ما لم يعطه أحد قبلك ولا يعطاه أحد بعدك. أعطيت علي بن أبي طالب أخا، وفاطمة زوجته ابنة، والحسن والحسين أولادا، ومحبيهم شيعة. يا محمد، إنك أفضل النبيين، وعليا أفضل الوصيين، وفاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين أكرم من دخل الجنان من أولاد المرسلين، وشيعتهم أفضل من تضمنته عرصات القيامة. ويفدنا الخطيب البغدادي برواية يثبتها في مؤلفه المعروف تاريخ بغداد، ويسندها إلى ابن عباس. فماذا يا ترى نقل لنا ابن عباس؟ إنه قال، وهو الصحابي الذي سمع رسول الله كثيرا ونقل عنه، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليلة عرج بي إلى السماء، رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي حبيب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيارة الله، على باغضيهم لعنة الله. هكذا أيها الإخوة والأخوات نقلت لنا كتب السيرة والتاريخ، على اختلاف انتماءات أصحابها ومشاربهم، أن من المسلمات أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان يخص أهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم بذكر مناقبهم وفضائلهم ومنازلهم وخصائصهم، ليعرف المسلمون أن هؤلاء هم الأولى بأن يكونوا أئمتهم في الدنيا ووفدهم إلى الله تعالى في الآخرة، وأن من الدين والعقل بمكان أن يتبع من اصطفاه الله عز وجل كالحسن والحسين صفوة الله جل وعلا، والسبب الأعظم في نوال مرضات الله والفوز بنعيم جنان الله تبارك وتعالى. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. رزقنا الله وإياكم التمسك بمنهجهما في الدنيا وشفاعتهما في الآخرة. إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، موضوع البحث هو الإقبال على الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط الدعاء الإقبال على الله، الإنسان يكون منفتح على الله، يقبل على الله. إذا ما كان عنده إقبال على الله كان ساهٍ عن الله، غافلا عن الله، مشغولا عن الله، لا يكون الدعاء دعاء. هذا الدعاء بتتوفر فيه الخصلة الرئيسية، وهي الإقبال والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله عز وجل لا يقبل دعاء بظهر قلب ساه. الإنسان الذي يدعو بظهر قلب ساهي، غافل، مو ذاكر لله، الله عز وجل ما يقبل الدعاء. والسبب واضح، ما يريد تفسير وتفكير وتأمل، لأنه ما في دعاء. لقلقت لسان، اللسان يتحرك. الدعاء هو أن يقبل الإنسان بقلبه على الله ويطلب من عند الله. أما إذا كان هو ساهي ويدعو الله، لا يزيد الدعاء على أن يكون لقلقت لسان. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. اقبل بكل قلبك إلى الله واحد واستيقن الإجابة، لا تكون عندك شك وارتياب والله يستجيب أو ما يستجيب. الخصلة الأخرى في الدعاء، وأنا أمر عليكم بهذه الخصال بتأملات قصيرة، الخصلة الثانية في الدعاء أن يطلب الإنسان في نفسه لحظات الرقة. الدعاء انفتاح على الله، وفي لحظات الرقة القلوب تنفتح على الله. القلوب المنغلقة لا تأخذ ولا تعطي، وإنما القلوب الذي تأخذ وتعطي هي القلوب المنفتحة على الله تعالى. وعلامة الانفتاح الرقة، أن يرق الإنسان، هذا علامة الانفتاح. فإذا رق قلب الإنسان فدونه دونه، خل يطلب من الله، يطلب من الله ما يشاء، فقد فتحت له أبواب الرحمة. ابن فهد الحلي يقول إلى كتاب جيد عدة الداعي، من أفضل الكتب كتاب ابن فهد الحلي في الدعاء، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دعا كالمسكين الذي يستطعم. شايفين المسكين الذي يستطعم، أضر به الجوع فيستطعم، شلون يذل نفسه الإنسان. إذا دعا الله تعالى ينبغي أن يذل نفسه بين يدي الله تعالى كالمسكين الذي يستطعم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله في الدعاء. وفيما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران: ألق كفيك ذلا بين يدي، كفعل العبيد المستصرخ، كما يفعل المول عبد العبيد، كفعل العبيد المستصرخ، فإذا فعلت ذلك رحمتك وأنا أكرم القادرين. هذه الحالة أرحمك. قد يخطر على بال ذول الشباب أمثال هذه الروايات، شو الله محتاج أن يذلنا؟ الله غني عنا وعن ذلنا وعن عزنا، وغني بذاته عنا، ما محتاج إلى دعائنا وما محتاج إلى ذلنا. أقول الله ما محتاج إلى ذل العبد بين يديه، غني عنا وعن ذلنا بغناه وبسلطانه وعزه، وهو العزيز وجبروته وكبريائه وهو المتكبر، يعطينا بدون ذل وكريم. المسألة معكوسة، نحن نأخذ المعادلة من اليمين إلى اليسار فما نفهمها. ليش الله يقول ذل نفسك حتى أعطيك؟ نأخذ المعادلة من اليسار إلى اليمين نفهمها. الإنسان ما ينال رحمة الله إلا بالذل، فرق أنه الله ما يطينا إلا إذا ذلينا أمرنا، أو نحن ما ننال رحمة الله تعالى إلا إذا ذلينا أمرنا. قد يراجع واحد الطبيب في مرض صعب، الطبيب يقول له: أنا أعالجك بس بشرط تطيعني، مرض دقيق وحساس، وإذا خالفتني في نقطة من النقاط التي أوصفها إليك ما راح تستفيد منها. هذا العلاج علاج دقيق، تأخذ كل التعليمات التي أذكرها إليك، تطيعني كاملا. هذا لا لأن الطبيب بحاجة إلى طاعة المريض. شو يفيد الطبيب طاعة المريض؟ ضاع أو لم يطع. المريض ما راح يستفيد من تعليمات الطبيب، وما راح يجد العلاج إلا بطاعة الطبيب. إذا فهمنا من اليمين يرتبك عندنا الفهم، شنو حاجة الطبيب إلى طاعة المريض؟ ولماذا يحتاج يتمنى يطلب من عنده يطيعني؟ ليش يحتاج؟ شنو حاجة له؟ إذا أخذنا من اليسار نفهم المعادلة، لأن المريض إذا ما يطيع الطبيب ما راح يمتثل أوامره، وإذا ما امتثل تعليماته ما راح يتشافى. فليس الأمر هكذا أن الله محتاج إلى ذل عباده. وإيش يحوج الله إلى ذل عباده؟ هو الغني بذاته وبسلطانه وجبروته وعزه وكبريائه، ما يزيد في ملكه شيء ذلنا وما ولا ينقص من ملكه، وإنما نحن الذين نحتاج إلى التذلل بين يدي الله حتى ننال رحمة الله تعالى. هذه معادلة ثانية، يعني أخذنا المعادلة بالمعكوس ونفهمها، ولكن إذا نسأل أنه ما هي العلاقة بين التذلل والنيل من رحمة الله، أقول هذا يريد لكلام طويل وحديث طويل. مسألة مو واضحة مثل العلاقة بين طاعة الطبيب والعلاج. هذه المعادلة نفهمها بين طاعة الطبيب، امتثال أمر الطبيب، والتماثل للشفاء. هذه معادلة تحتاج إلى توقف وتأمل حتى نفهمها، ولكن المسألة هكذا، نحن نحتاج إلى الذل بين يدي الله حتى ننال رحمة الله. لا تسألني عن السر، هذا يريد له حديث طويل. إذن إذا رق القلب انفتح على رحمة الله وأنال من رحمة الله، إذا لم يرق القلب يبقى منغلق، وعندما يكون منغلق ما مستفيد من شيء، ما مستفيد. إذا نزل المطر، هذا المطر سنين متطاولة، نزل على صخرة صماء، هل تنفذ قطرة واحدة في جوف الصخرة؟ فإذا هشمت الصخرة بعد سنين طويلة من هطول الأمطار تجد جوف الصخرة جاف يابس. أما الأرض الهشة لا، يوم واحد من المطر تخضر الأرض وتنتعش الأرض وتزدهر وتثمر. هذا الفرق بين الانغلاق والانفتاح. انغلاق القلب يكون منغلق ما ينال، لا لأن هناك عجز في رحمة الله، فليس لعجز وشح في رحمة الله، وإنما لأن هذا الإنسان قلب منقبض منغلق. وأما إذا انغلاق القلب منفتح ينال من رحمة الله، كان قلب مفتوح دخل قلب منفتح يأخذ من رحمة الله على قدر انفتاح قلبه، على قدر انفتاح قلبه يأخذ من رحمة الله. العلامة الفارقة بين الانغلاق والانفتاح في علاقة دقيقة، هذا الطب الروحي دقيق، الطب الروحي دقيق وعلامات مشخصة في تجارب سنين من منابع الوحي، تجارب ومنابع الوحي وتعليمات الأنبياء عليهم السلام. العلامة الفارقة بين الانغلاق والانفتاح الرق وعدم الرق. فإذا رق القلب علامة الانفتاح، فليدعو، فعليه بالدعاء، فقد حان حينه. وإذا لم يرق القلب فعليه حاول ليسعى القلب. فإذا ما رق قلب الإنسان شو يعمل؟ شايفين القلب لما يوقف يعطوه حركة، الطبيب يعطيه حركة أو صعقة حتى يحركه ما يخليه يوقف. كذلك هناك حالة التباكي، التباكي عملية مصطنعة، عملية مفتعلة، بس هذا الافتعال جيد، مو كل افتعال مو زين. التباكي عملية مفتعلة، افتعال البكاء، ولكن هذا الافتعال جيد. لا تقولون افتعال، مو كل افتعال مو زين، في افتعال جيد في افتعال غير جيد. هذا الافتعال جيد، التباكي، أن يفتعل الإنسان البكاء. افتعال البكاء يأخذ الإنسان إلى البكاء، افتعال البكاء كالتنفس المصنوعي، شلون الغريق يعطوه تنفس مصنوعي، هذا التنفس المصنوعي بالتدريج يودي الغريق باتجاه التنفس الطبيعي. افتعال البكاء، إذا وجد إنسان من قلبه أنه ما يرق، طيب يفتعل البكاء، هذا يرقق. هذا تجربة كذلك، التجارب التي نجدها أمامنا أن التباكي يرقق القلب، يؤدي إلى التقى. بين يدي الله إذا وقف العبد يجب أن يذل نفسه، يرقق نفسه، يبكي، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارفع كلمة الإسلام واجعلها العليا، وأدحض كلمة الكفر واجعلها السفلى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أعزائي المستمعين إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي، ونسألكم الدعاء.
الداري الخالية من أمي تذبحني من طوب ليها، شلون أهجع وطوب إلها وأقعد واستشين بيها، شلوني بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي، وطاحت خيمتي وظخري والبيت انكشف فيا، يا خذني الدروب لوعة والحسرة ترد بي، أموتين من يمر عالبر طار أمي ومحاشيها، طار أمي ومحاشيها، وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل ون، وشي ينهي من قلوب عندي وجسمي شبيد دفنان، أيستي وبعد هيها طولك بعد شوفن، وما شفنا اليوم تيعو أي سيل دفنتيها، أي سيل دفنتيها، ويا ريت القبر طمّع عيوني ولا اشوف عين يدفنونك وعساها يبي العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذهبي البيت ما ألقى ذهبي البيت ما ألقى أنا من شابك دومك شلون بفارقتي وياك وسفرتك طاولتيها وسفرتك طاولتيها يا ريتي القبر طماني الموفق داخلك ويد العقيلي يا ريتي القبر طماني ولا اشوف عين يدفنونك وعساها يبي العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذاب البيت ما ألقى وذاب البيت ما ألقى أنا من شابك يهدومك شلوني بفارقتي ويا وسفرتك طاولتيها وسفرتك طاولتيها ودعنا المحنة ويا وبس بيني تيمر الدين وقفت تعاتبي ويدع بطارق لصيدي حاجين بطارق لصيدي
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. مراسم تشييع مهيبة لجثمان الشهيد القائد هيثم الطبطبائي واثنين من رفاقه في ضاحية بيروت الجنوبي. شهداء ومصابون إثر عمليات القصف المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. حملة دهم واسعة للاحتلال بالضفة الغربية تسفر عن اعتقال 14 فلسطيني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت طهران الجريمة الإرهابية